ya pues bajar allá. هؤلاء المبتدعه البدعاء كما سنقول احنا بدعاء كثير اصحابها المسلمين حيث لا يختلف المسلمون في تكفير اصحابها هؤلاء معدودون من الاخوان بدعاء خفيفه لا يكفر صاحبها هذه تخنا في الفاسق الذي سنتحدث عنه وبدعاء مختلف في اصحابها هل كفار هل كفار كما قال مالك عمال الخوارج من الكفرين
فروا
التي قال انها كفار نقصد اذا حكمنا بكفرهم فلا يعتد بكفرهم واذا قلنا ليسوا بكافرين فهم من افراد هذه الامه يعتبر خلافا هذا الملك وبالمسلمين
وخرج من يكفره
من يكفره وترك الباب مفتوحا لعلم الكلام علم الكلام ثم تشناه في الطوائف المكفرة والطوائف غير هذه البدعة فخرج قسمنا طائفة ثالثة وهي البدعة الخفيفة التي لا يكفر أصحابها هل يعتبر خلافهم ولا يعتبر خلافهم صحيح أن خلافهم يعتد به وأنه لا ينعقد معه بدونه أي بدون المشاهدين منهم مش بدون يعني بدون المشاهدين منهم الرسول رحمه الله توسع وجرح الطائر إلى الساحة هذه أخرى أن الطائرية لا يدخل خلافهم هو ينعقد معه هل رأينا الآن أن الإجماع خاص بالمسلمين وأن إجماع الكافرين وحده لا رسبة وأن مخالفتهم لا تقدح وأن أهل البدع أصناف البدع التي تكفر أصحابها لا يعتد بك إلا بأصحابها وأما من لا يغفر له فهو في لائحة الفاسقين لا يغفرنا الفاسق فاسقون هذا ما نسميه بدعة وهؤلاء المبتدعة قسمناهم إلى أقسام ثلاثة أما هذا الذي نتحدث عنه مالك الآن الفسق الجارحة الفسق الجارحة هل العدالة تعتبر شرطا من شروط الاجتهاد أو تعتبر شرطا من شروط الاجتهاد هناك خلاف بين الأصوليين الذي صححه المؤلف أنه ليس بشرط أن العدالة ليست شرطا وكذا العدالة لا شرط تكفر إلا في الحرية وكذا العدالة على صح إذا قلنا العدالة شرط من شروط الشهاد الفاسق لا يعتبر مجتهدا ما دخلش نهائيا وخرج بكلمة
رب العدالة
لأن المشهد العالم الفاسق ما بلغ من العلم عند هؤلاء لا يبلغ درجة الشيء جدا من شروط ايه؟
العدالة.
انا نعتد بعلم غير العدل. قدر ورأي ثاني مقابله ان العدالة ليست شرطا في الجهاد. هذا هو رأي الاصح، لان الجهاد كما قلنا سابقا هي رتبة علمية مش دينية، رتبة علمية يمكن أن يصلها المتدين والفاسق والكافر في معارف وعلوم وملكة. أتى الله تعالى فكرا وعلما يمكن أن يبلغ إلى هذه الدرجة، ولكن هل يعمل بما علم؟ فهو عابد عالم، أو يخالف ما علم فهو الفاسد. لهذا صحح المؤلفون أن العدالة ليست
شرطا في
الجهاد. وحينئذ إذا قلنا أن العدالة ليست شرطا في الجهاد، فالمجتهد الفاسق يعتبر
بالإجماع.
إذا وافق
العقد
وإذا خالف
لم ينعقد،
فلا ينعقد الإجماع بدونه، فلا ينعقد الإجماع بدونه. لو أجمع العدول المجتهدون وخالفهم مجتهد فاسق واحد غير عن الخلاف الآتي في القدح في. وأيضا لو كان المجتهدون كلهم فسقا وأجمعوا على حكمه لكان إجماعا لا تجوز
مخالفة
على هذا الرأي. فإذا عند هؤلاء العدالة ليست شرطا للإجماع، وأن الفاسق والعدل في الباب سواء. إذا هذا القول الثاني، هذان قولان مطلقان في حق نفسه
وفي غيره.
هناك رأي ثالث أيضا يقول تفرقة بين حال نفسه
وحال غيره،
على أنه هو حجة على نفسه وليس حجة
على غيره.
على غيره، لأن الفاسق لا تقبل شهادة ولا يقبل خبر جاءكم فاسق
بنبأ فاسق.
إذا كان خبره في أمور الدنيا لا يقبل، فخبره في أمور الدين
بنبأ.
فإذا قال الداني الشهادي إلى أن هذا حلال، يمكن أن يكون كاذبا وأنه أخبر بخلاف النتيجة. معنى ولهذا الآن تقول إحنا الباحث النزيه، الباحث الذي يبحث عن الحقيقة ليعلنها كما وصل إليها عن طريق بحثه، أخطأ أو أصاب، أنا دون شيء الإصابة، ولكنه نزيه في بحثه يبحث عن الحقيقة ويعلنها كما وصل إليها. هذا الأمانة العلمية. أحيانا تكون موجه ليصل إلى نتيجة، فيلوي أعناق الأدلة ليخرج بما أوحي إليه به، يقول وصلنا لواحد النتيجة ولعب الأدلة. فإذا هنا سيكون الجهاد غير أمين. إذا توقفنا هذا الفاسق لا يوثق به، هو في حد نفسه كما تقول دائما الإنسان لا يكابر نفسه، لا يكذب على نفسه، الإنسان ما يكذبش على نفسه، ولكنه يمكن يكذب على غيره. فهو إذا أداه الشهادة إلى شيء يعمل هو بالشهادة ديالو هو في نفسه. ولكن بالنسبة إلى غيره ليس حجة عليه. هذا معنى قوله. وثالثها
يعتبر في حق نفسه،
يعتبر
في حق نفسه،
في حق نفسه أنه الشهادة يجب عليه أن ينتقل إليه. ولازمه الشهادة العلم، لأن عندنا قاعدة لا يخلده
مجتهد مجتهدا
الثالث والقول الرابع يقول إن
بين مأخذه
بين مأخذه. إحنا الآن سنقوله الفاسق لا يعتبر خلافة ولا يعتد بقوله لأننا لا نثق في الخبر، ليس عنده ما يمنعه من الكذب، ما كانش الأمانة العلمية، ما كانش العدالة، لهذا يمكن أن يصل في نتيجة إلى شيء ويعلن خلاف ما وصل إليه الشهادة، ونحن لا نثق في الله. فإذا بينا الأدلة، إذا بينا ما أخذه، هذا معنى إذا بينا الأدلة التي وصل إليها، تقول له أنا في الحالة هذه نأخذ برأيه لا من حيث إنه رأيه، من حيث السلوك الطريق التي وصل إليها. الإنسان تعطي شيء عملية حسابية تعطيك النتيجة بتورى شيء إلا
شيء
طريقة ديال العمل، يقول لك هذه العملية النتيجة ديالها إحنا لا يمكنكم العرب، ولكن لا صيرنا العملية من البداية حتى النهاية، العملية كذا 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 ونتائج متسلسلة كلها صحيحة، حينئذ نأخذ برأيه لا على أساس أنه خبره، من على أساس أنه هو النتيجة الحتمية للدليل الذي ذكره الأدب. هذا تقول ورابعها
بيّن مأخذه،
بيّن مأخذه، لأنه إذا بيّن أخذه زالت تهمة، زالت تهمة الفسق، وأنه قد يصبر بخلاف ما يعلم، هذا ما نقوله وبالعدل.
إن كانت العدالة ركنا وعدمه
أن تساوى في تفهم الروح، لأن الحقيقة أن العدالة ليست ركنا وإنما هي شرط في الوحيد، لأن لو أننا تنعرف كل شيء تنحل فيه هو السفراء والعقيل والمسان
ضمن بحكم
العدالة ليست ركنا ولكنها
شرط
فقط. كثير كما تقول هنا أنه يحاول تساهل
في التعلم
على الروح بالشرط أو بالعكس، لأنهما يجتمعان أن كل من عدمه
وأنه لا بد من الكل كل وعليه الجمهور،
وعليه الجمهور، فإذا الجمهور نصره على أن الإجماع لا يكون إجماعا حتى العقيدة لدن جميع المشاهدين دون أن يخالف فيه أحد من المشاهدين أو لا يخالف فيه أحد ولو من مع الخلاف الصغير. هذا الرأي أنه لا يتحقق الإجماع إلا باتفاق الجميع، هذا هو الرأي الذي عليه الجمهور من المسلمين، كما قلنا سابقا الدليل هو نفس الدليل الإجماع، لأن لما تقول بالنسبة لا تجمع أمتي على ضلالة، لا تجمع أمتي يعني جميع الأمة أو جميع المشركين، أما بعض من الشهيبين فلا عصمت له ولا عصمت شعوره التي تبني على صحة الإجماع هي للأمة بكاملها أو لجميع المشاهدين بكاملهم كما أن الآية التي أخذها من النبي تقول
من يشاقق الرسول ويتبع غير
المؤمنين هي أيضا بسيرة الجمع يتبع على سبيل جميع المؤمنين فإذا مخالفة واحد من المشاهدين تعتبر قد حب الإجماع ولا يكون هذا الإجماع حجة لا يعتبر إجماعا لوقوع خلاف بينه ولا يعتبر حجة لأنه ليس بإجماع أحد الذي قل الأول يقول لابد من الكل فإذا انتفى الكل انتفى الإسم وانتفت الحجية فلو يسمى إجماعا ولا يكون
حجة
لأن الحجة والشرع في الكتاب في السنة والإجماع وقياس إلى آخره هذا ليس واحدا من هذه الأدلة لأن الإجماع لا بد فيه من الكل ولا كله إذن هذا يقول وأنه لا بد
من الكل
وعليه الجمهور هذا هو القول الأول
وثانيها يضر الاثنان بالغ على
التواتر إلى آخره هذه كلها خلافات مخالفة لمذهب هذا القول الأول الذي عليه الجمهور أن الواحد يضر لأن لما تقول أنه لا بد من الكل معناه أن الواحد
يضر إذا خالف
ثانيها يضر
الاثنان دون الواحد
دون الواحد هذا يقول إذا خالف واحد من المشاهدين
لا يضح
فذلك لا يقدح بالإجماع معنى هذا أنه إجماع وحجة عندها لأنه مخالفة الواحد كالعدم عنده لأن المعتبر هو الأغلبية والكثرة التي عليها الجمهور والفقهاء التي يقول هذا وأن مخالفة الواحد غير قادحة مقابل هذا أن آخر قول الثالث يقول يضروا
ثلاثة
يضروا الاثنين ثانية يضروا أول يضروا الواحد ثاني يضروا
الاثنين دون واحد
الثالث يضروا
ثلاثة دون
إذا كان ثلاثة بناء على أن أقل الجمع هو اثنان أو ثلاثة إذا قلنا أقل الجمع اثنان فيضره الاثنان وإذا قلنا أقل جمع ثلاثة فيضره الثلاثة وهذا القول الرابع يقول لك بالغ
عدد
التواتر إذا كان المخالفون
أكثر
بلغوا عدد التواتر فذلك قدح إجماع لا إجماع ولا حجة وإذا لم يبلغوا عدد التواتر فإن ذلك كالعدم لماذا؟ لأن عدد التواتر يفيد العلم يفيد اليقين فمخالفتهم قادحة أما إذا لم يبلغ عدد التواتر فمخالفتهم لا تفيد اليقين فلا تقدح تبقى عدد التواتر ما هو هنا ثالثة عدد التواتر هنا عدد التواتر أحلنا على مشعول سبق
سبب
كتاب السنة أن هناك خلافا أن هناك من يقول أقله أربعة وقيل عشرة وقيل اثنى عشرة وقيل سبعون وقيل أربعون هي أقوال مصلي إذن كل واحد يرى رأيا في عدد التواتر ينقله إلى هذا يقول أقل التواتر أقله خمسة ولا يفيد الأربعة ليش لأن لا تفيد الأربعة لا تفيد التواتر لأنه في باب شهادة الزنا يحتاج إلى تعديل الأخرى تقول إلا أنفسهم والتي يأتي الفاحشة من نسائكم تجد علينا أربعة من العدول لو كان الأربعة في التواتر لم يحتاج إلى التسكية لأن التواتر
لا تشترط فيه العدالة
عدالة الرواد. التواتر لا تشترط فيه عدالة الرواد. إذا كثر الناس وبلغ الخبر اليقين سواء جاء عن طريق المسلمين أو غير المسلمين فهو ينفذ العلم. التواتر لا يشترط فيه العدالة نهائيا. لهذا يقول أقل خمسة ولا تفيد الأربعة وقيل عشر وقيل عشر وقيل أربعون وقيل سبعون وقيل 313 على عددين
الرسل
الذين لا على عدد الصحابة الذين حضروا غزوة بدر. هي كلها توجيهات ضعيفة جدا. والصحيح أن عدد التواتر غير محصور وأنه يختلف من خاص إلى خصوص. فقد يكون خمسة يعادلون في صدقهم وثباتهم العشرة أو المئات. ولهذا هؤلاء المخالفون في الإجماع إذا بلغوا عدد التواتر يقدحوا ذلك في الإجماع وإذا لم يبلغوا عدد التواتر فلا يقدحوا في الإجماع. وهذا وقال الرابعة ثم تقول
انفاغ الاجتهاد في مذهبه
مما ذهب إليه. هذا الخامس يكون في موضوع الإجماع. إذا كان الإجماع فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإنه يقدح الخلاف، وإذا كان الإجماع فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد فلا يقدح مخالفة هذا المخالف. وهو ما نقول وخامسها
انفاغ الاجتهاد في مذهبه.
ثم تقول
سادسها في أصول الدين
في أصول الدين. هذا أيضا تفرق بين أصول الدين وبين فروع الدين، فأنه في أصول الدين إذا خالف يقدح مخالفة ولو من واحد، وفي فروع الدين لا تقبل المخالفة ولا يقدح ذلك. إذن هذه بعض الآراء التي أشار لها المؤلف في عدد المجتهدين. هل يشترط الاتفاق من طرف الجميع؟ هل يقدح الواحد أو اثنان أو ثلاثة أو بالغ عدد التواتر أو فيما يسوغ فيه الخلاف؟ هذه كلها خلافات مقابلة للمذهب الجمهور. يقول
وسابع ولا يكون إجماعا بالحجة وأنه لا يخص بالصحابة وخالف الظاهر.
إذن إحنا تقول الآن هذا الخلاف كله شنو الأضرية الوحيد ليقدح على المخالفة تقدح في أصل الإجماع أو تقدح في الحجية. الأخوة السابقة كلها ترى أن هذا الخلاف يقدح في أصل الإجماع، معنى لا ينعقد الإجماع، لا يكون إجماع وإجماعا. هذا القول السابع يقول لا يكون إجماعا بل يكون حجة. هو لا يعتبر إجماعا لأن الإجماع من شرطه
اتفاق الجميع.
اتفاق الجميع، ولكنه في نفس الوقت يكون إجماعا على هذا يكون حجة وعلى هذا الرأي. هذا يكون هنا دليل آخر جديد، ليس كتابا ولا سنة ولا إجماع ولا
قول الأغلب،
وهو
قول الأغلب
قول الأكثر. وهذا القول الأكثر هو يمكن أن يأخذ له سند من الحديث عليكم للجماعة. إن الدب يأخذ
شد
قاسي الله مع الجماعة. فإذا هذا الحديث وما شبهه من الأحاديث التي تدل على التمسك بالجماعة يمكن أن يكون شاهدا لهذا القول الذي يرى أنه ليس إجماعا ولكنه في نفس الوقت حجة، وأن الحجة ليست محصورة في الأدلة المعروفة عند الجمهور. ولهذا تنرد كثير من الآراء أيضا تعد رأي الصحابة الأربعة الخلفاء الأربعة حجة وإن لم يكن إساءة بإجماع والإساءة بالسن إذا ليس حديثا ولا كتابا ولا إجماعا ولا قياسا، ولكنه دليل وهو أهل السنة من هؤلاء الذين لا يحصرون الحجية في الإجماع المصطلح عليه، ويقول أن الحجة كما تكون في الإجماع المصطلح عليه تكون أيضا في رأيه الأغلبية إذا وقع خلاف، إذا خالف الأقل فالعبرة بما صار إليه. إذن هذا عن عدد المجمعين، هل لابد من الجميع أو يكفي الأغلب والأكثر، وهذه الأكثرية وشي ما عدا الواحد أو ما عدا الاثنين أو ما عدا الثلاثة أو ما عدا بالغ عدد التوتر هذا عبارينا. ثم ذكر خلافا آخر أيضا وهو اختصاصه
بالصحابة،
لأن لما قلنا اتفاق مجتهد الأمة، مجتهد الأمة تصدق بالصحابة وغير الصحابة، وأن كل المجتهدين في عصر ما في أي عصر من العصور بعد وفاة سلاطين، ابتداء من بعد وفاة سلاطين في أي عصر اتفق المجتهدون على حكم ما، ذلك إجماع، وأنه لا يختص بالصحابة. هذا هو رأي الجمهور من الأصوليين والفقهاء، وأن إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم حجة على السواء. هناك رأي آخر وهو رأي الظاهرية من سابقا يقول أنه لا حجة إلا بإجماع الصحابة، وأن إجماع من بعد الصحابة لا عبرة به ولا يحتج به، لا تقوم به حجة. علاش هذه التفرقة؟ التفرقة أقامها الظاهرية على أن عصر الصحابة، الصحابة كانوا كلا يمكن التعرف على مذاهبهم وآرائهم، فإذا يمكن حصول الإجماع من طائفة قليلة، لأن الصحابة رغم كثرتهم النسبية لم يكونوا كلهم من المجتهدين، إنما كان فيهم قلة قليلة من المجتهدين. مثلا قد يقول أصحاب الحسبان من الصحابة مدود سبعة أو من الذين اشتهروا بالرواية، وسبعة اشتهروا بالإساء في عهد الرسول بعد. إذن لما تكون عدد المجتهدين محصورا يمكن الاطلاع على معرفة أقوال أصحاب هؤلاء المجتهدين ويحصل الإيمان. أما بعد الصحابة فالإسلام انتشر في مشارق الأرض كلها، وكثر المجتهدون في بلدان الأرض، ويصعب على الإنسان أن يتعرف على آراء كل مجتهد حتى يكون هناك الإيمان. هذا تقول لا يمكن انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة، وهؤلاء تلقوا من أن كما يختلف الناس في الحياة العامة يمكن أن يختلفوا في مسائل الفقه، يصعب وجود الاتفاق، يصعب وجود الاتفاق كما نتفق على طعام واحد وشرب واحد، لا يتفقون أيضا على رأي واحد، وبالتالي يستحيل وجود الإجماع. هذا سنرى بعد ما تقول صحيح الإمكان هو أنه حجة. الجمهور تقول صحيح أن الناس يمكن أن يختلفوا في مسائل كثيرة ويصعب اتفاقهم في زمن ما على فعل ما، لأن هذه الأفعال التي تدور على الإنسان تدور عنه بمقتضى رغباته، وهذه الرغبات غير موحدة، ليس هناك ما يجمعها ويوحدها. أما في المسائل الشرعية فالمجتهد ينطلق من دليل ومن نص، الدليل هو الذي يمكن أن يوحد بين المجتهدين في مشارق الأرض ومغاربها، بمعنى ما يقوله العالم في المدينة المجتهد في المدينة هو الذي يقوله المسلمين في الشام وفي العراق أيضا في أن واحد، لأنه لا ينطلق من الفراغ حتى يختلف مع الآخر، بل ينطلق من الدليل الذي يعرفه الجميع، لأن احنا نقول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع. إذن الكتاب بين أيدي الجميع، السنة بين أيدي الجميع، القياس في إمكان الجميع، فإذن ما يوحدهم وجود، لأنهم ليسوا أحرارا في القول، شيء معنى أن من حق أحد كل أحد منهم أن يقول ما يراه، لا، أن يقول ما يؤدي إليه الشهادة. وهو الذي كنا نقول سابقا أن المجتهد الأمين يعلن النتيجة التي يصل إليها، هو غير موجه ويبحث بالأدلة. إذن الدليل الذي عندك والدليل الذي عندي وعند هذا، إذن من السهولة أن نتبع. إذن لهذا كان الصواب عند الأصوليين أن الإجماع لا يختص بالصحابة، وأنه يجوز أن ينعقد في عهد الصحابة وبعد الصحابة، وأن الجميع حجة، سواء في ذلك إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، لأن الدليل عام، الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلالة، هذا ليس خاصا بالصحابة، خاصة لا تجمع صحابتي، قال لا تجمع أمتي، وأولئك أمته ومن جاءوا بعدهم أمته. وأيضا القرآن لما يقول من اتبع على سبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع على سبيل المؤمنين لم يخص زمانا دون زمان. فإذا المؤمنون في كل العصور وفي كل الأوقات وفي كل البلاد، إذا أجمعوا على حكم فإجمعهم حجة. إحنا دائما سابقا في القاعدة الأصولية تدخل عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والبقاء. إذا كان المؤمنون فهذا لفظ عام يشمل المؤمنين في عصره صلى الله عليه وسلم وبعدهم إلى قيام الساعة. اجمعوا فاجمعهم حجة ثابتة. هذا إذا ما نقول أنه
لا يخص بالصحابة وخالف الظاهرية،
وخالف الظاهرية
وعدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
وعدم انعقاده في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا ما أخذ من قوله سابقا
بعد وفاته محمد صلى الله عليه وسلم.
لا إجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مازال حيا فإذا وافق الصحابة
الحجة في قوله
هو، وإذا خلفهم
لا ينعقد
بقولهم مع مخالفتهم، لهذا لا يمكنه انعقاد الإجماع في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا رأي جمهور الأصوليين وأكثرهم، وأنه يمكن أن انعقاده كما رأينا الأجزاء في ذلك، لأنه إذا وافقهم قالوا، إذا خلفهم فلا عبرة بقولهم. ويرى بعض الأصوليين أنه لا منع من انعقاد الإجماع في حياة الإسلام، لأنه إذا وافقهم فيكون ذلك الحكم له قوتان من حيث السنة ومن حيث
الإجماع،
من حيث إجماع الأمة. وهذا كله مبني على أنه يجوز الاجتهاد في حياة الإسلام. سنرى في باب الاجتهاد أن هناك خلافا أصوليا قويا، هل يجوز الصحابة أن يجتهدوا في حياة صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز اجتهادهم، وعلم أن يسألوا ولا يجتهدوا، أو يجتهدون إذا كانوا خارج المدينة ليسوا مع رسول صلى الله عليه وسلم لأنهم معذورون، أو يجتهدون في مسائل الحرب والجهاد إذا كانوا أمراء. هناك خلاف قوي بين الأصوليين، ولكن الصحيح عند الأصوليين أنه يجوز الجهاد في حياة صلى الله عليه وسلم وبحضرته صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة في الشهادة، وحكم وقاله لقد أصبت حكم الله تعالى فيه. فإذا الشهادة بحضرته هو، والشهادة عمرو بن العاص فتيمم خوفا على نفسه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على الشهادة. والشهادة كثير من الصحابة في غيبته صلى الله عليه وسلم وفي حضوره، ولم ينكر عليه ممارسة الشهاد، فدل ذلك على أن الشهادة في حياته صلى الله عليه وسلم يجوز. وحينئذ يجوز توافق الشهاد الصحابة مع الوحي، ويكون ذلك تقوية لهذا الحكم، بحيث مستفاد من السنة ومستفاد من الإجماع المنظم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إذا نقوله أنه لا يخصه الصحابة،
وعدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت المجتهدة معتبر معه، التابعية المجتهدة معتبر معه،
لأن هذه مرتبة على كلام الناس. إذن كما تم ينقص لكل واحد من دينه ليعطى الآخر شيء من الدين، كذلك أيضا في بعض الفرائض، هذه فرائض فرضها الله عز وجل وجعل لكل واحد فرضا معينا، فإذا اجتمعت الفرائض ولم تستوفي الحراسه هنا لا يمكن إلغاء بعض أصحاب الفروض وفرضه من الكفي نهائيا دون حاجب، فرض الميزة أنه صاحبه لا
يسقط إلا بحاجب،
لا يسقط ولا ينقص منه إلا بعون، ولا ينقص منه فيه إلا مظن أنه صاحبين الفرض. الصحابة أجمعوا على هذا في حياة عمر رضي الله عنه، وفي الشهادة من العباس رضي الله عنه، ابن عباس حلف، ولكن في حياة عمر لم يجهر لمخالفته حتى مات عمر. لما مات عمر أعلن مخالفته، فقيل له لماذا سكت؟ قال كان مهاب، كان مهيبا، ومن الذي يقول أنه سكت لا يدل عمل إذا كان هناك ما يحق. على كل حال هذا قول هاجره العلماء، كل المسلمين يقولون بالعون، ولم يقل احد بقول ابن عباس. رباع الفضل، وهذا ايضا من الاخطاء الشهاديه التي وقعت ابن عباس، يقال انه رجعنا، ولكن الناس يصرون على نسبه ابن عباس ليحضر بذلك. وهذا قريبا فضل كثير من الناس في مدى ابن عباس لا يتخذونه، وتجدون أن ابن عباس يقول بريبا فضل كما الأجل، وريبا فضل كان موجود اللي كان يقول في ابن عباس الجمال هو يدا بيد مع تفاضل، لأن التاريخ كانت العملة هي ذهبية أو فضية، ذهب في الزهيد وفي الناقص وفي الوفي. كانت يمكن يكون الإنسان عنده دينار زهيد يكون مثل معي دينار ديالة، لا أعطيني زيادة دينار بدينارين هي، ولكنه هي ذنبي هذه التي قالت فيها أو قنطار قمحين وقنطار قمحين ونصف من نار تنقل احنا الصلب مع فريق قيمة متفاوتة، أو التمر أيضا كذلك الخمران جيد مع الخمران جيد اللي هو أرضع منه ولكن ينمي هناك انتطب هذا عربة الذي كان مخالف في المعرفة. أما الآن دينار مقابل دينارين إلى أجل المسيح يقول هذا نوع من الربا الفضل الذي كان يجيزه نعم وهذا مخترع على من هذا نعم بس مش هذه الشغل اللي كنت يخل نعم بس كان يخالفه في ربا الفضل دون أجل إذا كان يدا بيد لأن الحديث يدا بيد مثلا
بمثل
ويقول مثلا بمثل هذا ما كانت يصلح ولما حاجع أبو سعيد رضي الله عنه وأخبر الصحابة رجع عن ذلك وعاد القول بحرمته كريمه ولكن الناس ما زالوا ينسبون إلى ابن عباس أنه يقول بربا الفضل ويشركون تطبيقه ليتوصلوا إلى محل في
خامسها تضر مخالفة من خالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه دون شرع
إجمالية
إذن تقولوا الإجماع